Muhammed ve alehil memin. El kelam fil harqam alletiyem tuşedduhu ala ilyel meyyit ecelakum ullam ve fakdeyhi ve ila kademeyhi. El kelam fi azihil hırka fi cihat minha aslu isbatil istihbab. وجهة أخرى في مقدار وكمية هذه القرقة كم طولها كم عرضها والثالث هذا الجهة الثالثة وهو هنا كيفية هذا وضعها في الكفن هل تكون مباشرة على جسم الميت أو يكون بينه بينها بين القرقة وبين هذا قميص الميت كما هذا في بعض يتوهم من بعض الروايات. أما أصل الاستحباب فلا ينبغي الريب في ذلك، فإنه قد دلت عليه روايات معتبرة وغير معتبرة. أما المعتبرة فهي رواية عبد الله بن سنان، الرواية الثامنة، هذا من باب الثين من أبواب الكفن. وكذلك حسب اعتقادي المعتبرة عمار بن موسى رواية رابعة باب 14 من أبواب التكفين. ورواية غير معتبرة وهي رواية ثالثة مرسلة يونس في الباب الثاني من أبواب غسل الميت. فهذه روايات الثلاث دلت على أنه لا بد للميت من هذه الخرقة. وما إثبات استحبابها فلما تقدم منها ومن فقهائنا الأبرار فهمنا من كلماتهم هو أن الواجب من الكفن ثلاثة قطع فقط: القميص والإزار والمعزر. هذه ثلاثة هي الواجبة، وما زاد ذلك سنة حتى الإمام وكذا. وهذه الخرقة التي عبر عنها في كلمات الفقهاء بالخامسة، مع قطع نظر عن ذلك الذي تلك الخرقة التي يشد على وسط الميت التفت إليها اليزدية ونحن أيدناها، ولكن تلك الخرقة مع غض النظر عن ذلك هناك قميص ومعزار وعزار ثلاثة، بل والرابع إما العمامة بالنسبة إلى رجل أو الحبرة، قالوا الرابع مشتمل العمامة والمقنعة واحد خمار واحد، لأنه عهدهما بديل عن الآخر، هذا في الرجل وذاك تلك في المرأة، فهذا يعتبر واحدة. بل عمامة بل رابعة عمامة وبديلها رابع، بل أو قالوا حبرة التي هي مستحبة فوق كل الأكفان، تلك إذن رابعة على اختلاف رأي بين يفرق بيننا. والخامسة هي هذه الخرقة التي تشد على حقو الميت وإلى قدمه من أفخاذ والسيقان وآخر. فإذن أصل الاستحباب لا ينبغي الريب فيه، ولم هذا ينقل من عهد التريث هذا في ذلك إلا نقله عن أو فهمه شيخ محمد تقي عمري هكذا مو نقله فقط، فهمه من كلام صدوق قدسة الروح أنه عدم استحباب هذه الخرقة. هم هناك هذه الرواية ربما ما وصلت، لأن هذه الروايات التي هذا قرأناها ليس شيء منها هذا في من لا يحضر الفقيه، هذا إما في التهذيب أو في الكافي فقط. فعلى هذا لعل هذه الأخبار هذا لم يعتبرها حجة بينه وبين الله، لأنه شرط قدس الله نفسه الصدوق على نفسه في مقدمة كتاب الفقيه أن أذكر في هذا الكتاب ما هو حجة بيني وبين الله. لما سكتت هذه الرواية عن حجية عنده لم نعلم نحن، أنا ما علمت لأنه لم يصرح بذلك. فإذن فمخالفة شيخ صدوق لا تضرنا هذا في المقام، فأصل الاستحباب لا ينبغي الريب فيه. أما من حيث الكمية مساحة كم، فاختلفت الروايات، بل فالرواية بل رواية عبد الله بن سنان لم تحدد هذا مقدار هذه وصلها لا من حيث الطول ولا من حيث الأرض، إنما تعرضت الروايتان للتحديد، إحداهما مرسلة يونس، الرواية الثالثة باب هذا ثاني من أبواب غسل الميت. وقال الخرق من حيث الطول، قال الخرقة طويلة من دون تحديد كمية الطول، ومن حيث العرض هذا قال الشبر. هذه رواية عمار، عمار بن موسى، رواية رابعة من باب 14، هذه تحدد الطول والعرض، الطول بذراع ونصف والعرض شبر ونصف. هم بقرينة الشبر هذا ما يفسر لفظ ذراع بذراع اليد وليس بذراع مساحة، بل ذراع الذين يكون متر وما متر وما في ذلك، بل آية. هم فظاهر هاتين روايتين اختلاف في التحديد. قال فقهاؤنا الأبرار منهم شيخ محمد تقي العاملي رضوان الله تعالى عليه، قلنا سيدين على الحافة، هذا السيد حكيم وسيد العظم، لم يعلق بشيء على هذه المستحبات، لم ينقل إلينا تعليق عنهم. فهم هذا الشيخ محمد تقي وغيره أنه بأي نحو تحقق يتحقق الاستحباب، ولكن هذا ينبغي أن نعلم، نحن قلنا مرارا أنه بل لا يمكن تحكيم العرف على تحديد المصادق، هذا ما يخرب الفقه من أول إلى آخر، بل حتى يذهب الشكل الأول في المنطق إذن تصبح نتاجه غير يقيني أميره. فإذن العرف ليس محكما في المصادق، إنما المحكم هو العقل. ومع ذلك حتى إذا حكمت العقل في المقام هنا، وزراع مختلفون وشبر مختلفون، وها يقول ذراع ذاك يقول ثلاثة عذر ونصف، ذاك يقول ثلاثة عذر ملي، ذاك استغفر الله ذاك لا يحدد أصلا، هذا يقول شبر ونصف، ذاك يقول شبر، هذا مختلف، هو نفس الشبر يختلف بين الشخص وأكثر، ربما لا نجد هذا اثنين من البشر إلا نادرا تكون مساحة ذراعهما ومساحة شبرهما يكون بكمية واحدة، هذا بالدقة، دقة هذا من حيث المساحة. فإذن لا نلتزم بأن هذه رواية، رواية عمار وكذلك رواية يونس، ليست في مقام التحديد، وإلا يلزم من ذلك نقل الغرض، لأنها حوالة على مجهول، على المجهول. ولي هذا كل ذراع، أي ذراع؟ ذراع الإمام، ذراع المسراوي، ذراع هذا، هنا الناس في بعض مناطق عندهم أجسام طوال، وبعضهم قصار مثل الصينيين واليابانيين، وأي ذراع؟ ما إلى معنى هذا. فإذن إن قلنا أن المعصوم سلام الله عليه في هاتين روايتين في مقام التحديد، يلزم من ذلك نقل الغرض، وهو الحوالة على المجهول، نقص الغرض ليس تحديدا. فإذن والذي ينبغي أن يقال أنه نعرف مقدار وسعة هذه الخرقة طولا وعرضا من الغاية والغرض المذكور في الروايات، وهو أن يشد من الحقوين إلى قدمين وضم الرجلين والفخذين، هذا بنا، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، ربما يكون الرجل يكون سمينا جدا، ربما طويلا، ربما قصير، ربما طفل، يا بعمري 10 سنوات هم جيبا زراع الرجال ونيت، هذا شنو معنى؟ ما إلى معنى. فإذن الإمام جاي يعدد الغاية والغرض المقصود من هذه الخرقة، من هذه الخرقة، من هذه الغاية، نفهم كمية ومساحة هذه الخركة لا بالشبر وذراع كما فهم غير واحد من فقهائنا العبرات رضوان الله تعالى صاحب الجواهر وتابعه شيخ محمد تقي العاملي رضوان الله تعالى عليه. ثم مشكلة مطلب ثالث كنا ثلاثة أما جهات ينبغي بحث فيها أين تكون هذه الخركة؟ ظاهر من رواية عبد الله بن سنان معتربة عبد الله بن سنان وكذلك من رواية مرسلة يونس هذا أن هذه الخركة تكون مباشرة على جسم الميت وفي أحد الروايتين أنه تهشى أجلكم الله الدبر هو أجلكم الله نفس الدبر شيء من القطن يعني يدخل في داخل حشو يعني إدخال بل هذا القطن هناك حتى لا يخرج منه شيء بل هذا ثم هذا ظاهر هاتين روايتين معتبرة عبد الله بن سنان ورواية يونس أن الخركة تكون مباشرة على الجسم وظاهر رواية عمار لا ونزل قميص وهذه خركة تكون فوق القميص ولكن تعملنا لرفع إشكال هذا التعارض هذا تعملنا في رواية هذه رواية كلها فعرفنا أن رواية عبد الله بن سنان ورواية يونس مرسل يونس وهما واردتان في ترتيب أجزاء الكفن أي جزء يكون على الجسم مباشرة وأي جزء لا يكون على الجسم مباشرة بخلاف هذه الرواية رواية عمار بن عمار بن موسى هي ليست كذلك ليست في مقام بيان ترتيب قطع الكفن أي قسم قبله وأي بعده وأي كذا لأنه فيه اختلاف الترتيب القطع 100% مثلا ويقول تضم فخذه ضما شديدا كيف يشد فخذه غير يكون فتشي يكون لفاف عليه ثم ما يكون ثم تجمير الثيابي تجمير يسير قبل بدء التكفين أو بعد بدء التكفين تجميل يسير تجميل وهو يأتي فشية ذريرة يخلي عن النار وخلي هذا كفر قطع الكفن على عدد دقان حتى يكسب شيء من رائحة طيبة ومو بعد بضع عبادة شدية على الجسم ثم هذا في أثناء بيان التكفين يبين بيانه خبر عمار أنه هذا الذي إذا كان ليتولى التكفين كان هو المتولي للتغسيل الميت عليه أن يغتسل قبل التكفين أنت بدأت في بيان التكفين هذا ثم عود إلى ذلك وفي ضمن ذلك يجب غسل على كل من مس الميت يعني راه إلى هذا بيان غسل مس الميت فمن هذا نستفيد أن هذه رواية ليست في مقام أبل نكر بالمعنى لأن فيه نهو من الاضطراب في العبارة لا يليك برجل عربي فاهم والملتفت فكيف ينسب إلى الإمام سلام الله عليه فنقول أن رواية نكر بالمعنى ونا زائدا أن الرواية ليست في مقام بيان ترتيب القطع ترتيب قطع الكفن إذا ليس فهذه نجعلها جانبا من هذه الجهة ونقول نأخذ ترتيب من غير هذه الرواية وتلك الرواية قلنا تقتضي أن تكون هذه الخرقة مباشرة على جسم الميت هناك بعض التتمة نعرضها في خدمتكم إن شاء الله.